كبير. كل هذا صحيح ونحن نوافق عليه، لكن كل هذه مجتمعة لا تعدو كونها بمنزلة صبغ يصبغ به ثوب معين. عندما نأتي بثوب بقماش ونصبغه بصبغ أحمر أو أصفر أو غيرهما، اللون يختلف، ربما يصير الثوب أجمل، لكن إذا كانت مادة الثوب من الكتان بقي الثوب كتانا، وإذا كانت المادة من الحرير بقي الثوب حريرا، وإذا كانت من الصوف أو القنب بقي كذلك. فالحرير حرير، صبغته ولونته أو أبقيته على حالته الأولى. المادة الأصلية لا تتغير بالأصباغ. نعم، ربما يخيل للناظر أنها شيء مختلف عن الوضع الأول، لكن الحالة الأولى هي نفسها. المناط في الأساس فيما وجد منه الإنسان. هناك طائفة من الناس جعلهم الله تعالى هداة للبشر، هداهم فصاروا مهديين بحيث يكونون معلمين للخلق، ويكون الخلق الآخرون قابلين للخطأ والصواب فيهديهم أولئك الأولون. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، يعني لا يهتدي إلا أن يهدى. الخلق العاديون يحتاجون إلى من يهديهم ويرشدهم، بينما الأنبياء والأئمة عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هادون ومهديون من الله عز وجل، لا يحتاجون إلى من يرشدهم من الخلق ويهديهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإمام والمقتدى والمتبع لا بد أن يكون معصوما ولا يحتاج إلى هداية أحد من الناس، وإلا إذا كان شخصا عاديا كغيره من الناس حتى لو كان تقيا نقيا، لكنه بالنتيجة لا يهدي إلا أن يهدى. الآية تقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن الذي يجب اتباعه هو ذلك الذي يهدي إلى الحق دون أن يحتاج إلى هداية من أحد. هؤلاء لهم خلقة خاصة، هم بشر لا شك في ذلك. قل إنما أنا بشر مثلكم، لا شك في أنهم بشر، لكن البشر طبقات ودرجات، ليسوا جميعا على وتيرة واحدة، وإلا فما الفرق بين الأنبياء وبين الناس الآخرين؟ لو جاء أحد ووقف أمام نبي من الأنبياء وقال أنت مثلي، أنت بشر وأنا بشر، ما الذي يفرقك عني؟ هذا ما قاله الكفار في كل الأمم لأنبيائهم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. صحيح، ولكن الله تعالى يعطي يفضل خلقا من خلقه على الآخرين، أولئك لهم وضع مستقل في الخلقة ليكونوا قابلين للهداية ولا يحتاجوا إلى غيرهم في ذلك. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أم الأئمة الطاهرين، ولا بد أن يكون للأئمة الطاهرين بما أنهم أئمة الخلق وهداتهم، لا بد أن يكون لهم منشأ متميز، منشأ خاص. من هنا كانت الزهراء وهي المنشأ المتميز الخاص من هذا المجموع من سيد الخلق قرة، من السيدة خديجة، من الارتباط بالله عز وجل. هذا كله ما نشأ عن فراغ، ولأجل أن يخرج من صلبها الأئمة الاثنى عشر الطاهرون المطهرون المعصومون، ويكونوا هداة الخلق، والخلق الآخرون تبع لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، ويحشرنا في زمرتهم بمحمد وآله الطاهرين.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ألما ترى نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله Oh. على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
باسمك يا الله
سبحانك يا لا إله إلا
سبحانك سبحانك
الغوث خلصنا من النار يا
يا رب
يا راحم من استرحم
يا رب
يا غافر من استغفر
يا ناصر من استنصر
يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. انظر إلى هذين النموذجين من الناس في طلب الحياة الدنيا. هناك من يعيش الحياة الدنيا من أجل الدنيا ولا يفكر إلا في مطالب الدنيا، ولا يفكر إلا في مستلزمات هذه الحياة بعيدا عن الآخرة، ولهذا فهو غير مستعد لأن يضحي وأن يبذل وأن يعطي للآخرين الذين لا يعيشون الهموم الأخروية. دائما وأبدا يكونون ليسوا بمستوى العطاء، لأن الذي يعطي ويبذل هو الذي يعيش في الحياة الدنيا ولكن يتطلع إلى الآخرة، يتطلع إلى الجزاء الأوفى. إذن التفكير في الآخرة لا يعني أن ننزوي عن الحياة الدنيا، ولا يعني أن لا نعيش الفاعلية في الحياة الدنيا، بل على العكس من ذلك تماما. التفكير في الآخرة والتطلع إلى الآخرة يجعلنا نعيش الحسنى في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الذي يتطلع إلى الآخرة يعيش الحسنى ويعيش الخير والعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي تكون همومه مقتصرة على الحياة الدنيا فإنه يعيش الشح ويعيش البخل ويعيش عدم العطاء والبذل والتضحية. ولهذا تراه يدعو الله: ربنا آتنا في الدنيا، مهما كان هذا الإيتاء ومهما كان مصدر هذا الإيتاء، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وإذا استقرأنا دعوات الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم فإننا نجدها دعوات تتطلع إلى الآفاق الكبيرة ولا تعيش الهموم الصغيرة، لأن الدعاء يمثل التطلعات التي يتطلع إليها الإنسان، والدعاء يمثل الهموم التي في داخل الإنسان. ولهذا فإننا نستطيع أن نعرف الهموم من طبيعة دعوة الإنسان، ماذا يعيش من هموم وماذا يفكر وماذا يتطلع، نتطلع من ذلك ونعرف ذلك من خلال طبيعة الدعاء ونوعية الدعاء. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكة بلدا آمنا يأمن فيه الناس ليكون ولتكون منطلقا لرسالات السماء: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويحدثنا القرآن الكريم عن هموم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام من خلال الدعاء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنها هموم كبيرة وتطلعات كبيرة تفكر بالرسالة وتفكر بالأمة كما تفكر بالمستقبل، مستقبل الأجيال الإيمانية الآتية. وتدعو الله أن يتعرف الناس على أحكام الدين ومناسك الدين وشعائره لتأخذه بقوة. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذه الهموم نعرفها من خلال الدعاء، ونتعرف على هموم موسى عليه السلام وتطلعات موسى عليه السلام من خلال دعائه الرائع: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذه الطلبات؟ هل لأجل الدنيا؟ هل لأجل مصلحة دنيوية؟ لا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إن موسى عليه السلام في هذا الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولإنجاح مسعاه في دعوة الناس وفي تغيير الناس باتجاه الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لم يقل ويسر أمري وإنما قال ويسر لي أمري. يعني موسى عليه السلام لم يطلب من الله تخفيف الأعباء وتخفيف المسؤوليات والواجبات التي تلقى على عاتقه، وإنما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حمل هذه المسؤوليات وفي تجسيد هذه الأعباء والمهام بصورة صحيحة. فرق كبير بين أن تقول ربي يسر أمري وبين أن تقول ويسر لي أمري، يعني أعني في تيسير، أعني في أن أكون أهل لأن أحمل الرسالة وأدعو الناس للإسلام. وتعلمنا سورة الفاتحة التي نقرأها يوميا أقل شيء 10 مرات، تعلمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأمر أساس في حياتنا، وذلك بقولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه دعاء له دلالاته وإيحاءاته الكبيرة، لأنه يمثل الطلب الأهم والأساس، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء الأول في حياة الإنسان المؤمن الذي يكرره يوميا، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الطلب الأهم، أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط المرسلين والأنبياء والصالحين الذين عرفوا الحق واتبعوه بعيدا عن صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وأنكروه عنادا واستكبارا، وبعيدا عن الضالين التائهين الحائرين الذين يعيشون الجهل في معرفة الحقائق. هكذا تعلمنا سورة الفاتحة أن نسمو في تطلعاتنا وهمومنا، فنطلب أول ما نطلب الصراط المستقيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، وكونوا معنا. في الساعة 12 والدقيقة 40 نقدم لحضراتكم برنامج عهد الصادقين، في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة الثانية تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى موجز آخر لأهم الأنباء في الساعة الثالثة تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة الثالثة والربع على مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزلنا مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي أنشأه الإمام الصادق سلام الله عليه ليقرأ كل صباح لأقل من 40 صباحا لندب شخصية العصر الإمام المهدي الموعود سلام الله عليه، والتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل قارئ الدعاء ملتحقا بمعركة الإمام المهدي سلام الله عليه لإزالة الفساد في الأرض، ويجعل من أعوانه. وقد عرضنا جملة مقاطع من الدعاء بحسب تسلسلها، ووقفنا في لقائنا السابق عند الفقرة القائلة: فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك. وقد أوضحنا نكاتها ودلالاتها، ونتابع الآن ما ورد بعدها، وهي فقرة حتى لا يظفر، أي الإمام المهدي سلام الله عليه، بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. إذن لنتحدث عن الفقرة المذكورة. العبارة تتطلع عبر توسلها بالله سبحانه وتعالى بأن يظهر لنا وليه، تتطلع إلى أن يمزق الإمام المهدي سلام الله عليه الباطل، وأن يحق الحق ويحققه. وما نعتزم توضيحه الآن هو أن نتحدث عن النكات التي نستخلصها من العبارة الاستعارية المطالبة بتمزيق الباطل وتحقق الحق. فما هي النكات الكامنة وراء ذلك؟ بالنسبة إلى العبارة الأولى، وهي الاستعارة القائلة حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، إن هذه العبارة الاستعارية أي تمزيق الباطل قد تبدو من حيث بساطتها وألفتها ذات دلالة لا تحتاج إلى توضيح، ولكنها في سياق استخدامها لحركة الإمام عليه السلام الإصلاحية تتميز بأهمية كبيرة. فالتمزيق لقطعة القماش مثلا أو التمزيق لورقة أمر عادي في تجاربنا اليومية، ولكنها أي عملية التمزيق لظاهرة الباطل تجسد أمرا له خطورته. فالباطل في المجتمعات العلمانية وفي المجتمعات غير الملتزمة إسلاميا قد أخذ في فتراته المتفاوتة قديما وحديثا مظاهر متنوعة من الحضور. خذ مثلا في مستوى الحياة السياسية مظاهر الديمقراطية أو الاشتراكية أو الرأسمالية، وفي مستوى الحياة الاجتماعية ظاهرة تحرير المرأة، وفي مستوى التحريف لواقع الإسلام ما نجده في المذاهب المتخلفة الناصبة عداءها لمذهب الحق. هذه المظاهر التي نلحظها في حياتنا المعاصرة قد جسدت الحضور الفعلي واكتسبت في الأذهان البليدة مشروعيتها، وهو أمر أو ظاهرة مجسدة لمفهوم الباطل تماما. لذلك فإن إزاحة مشروعيته لدى المنحرفين يحتاج إلى عملية خاصة تتناسب مع الخيوط التي نسجها المنحرفون ومع الصفحات التي كتب بها المنحرفون مبادئ الباطل. ولذلك جاءت الاستعارة المطالبة بتمزيق الباطل متناسبة مع عملية النسج لخيوط الباطل أو عملية الكتابة لسطوره. كيف ذلك؟ من البين مستمع الكريم أن النسج لقطعة قماش يظل ثوبا على سبيل المثال صالحا لأن يرتدى، أو أن الكتابة في ورقة ما وتسجيلها تشكل ورقة عمل مجسدة لمبادئ يعمل بها في هذا المجتمع أو ذاك. من هنا بما أن هذه الأوراق أو ذلك النسيج هما سطور باطلة أو خيوط واهية وغير صالحة للنسيج عندئذ، فإن العملية المناسبة لكشف زيفها هو تمزيقها، وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام في صياغته لدعاء العهد عندما توسل بالله سبحانه وتعالى على ألسنتنا نحن القراء للدعاء المذكور بأن يعجل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه. إذن تمزيق الباطل بهذا النحو من الإدراك لحركة الإمام الإصلاحية قد اتضح بجلاء. وهذا فيما يرتبط بالعبارة المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن يتيح للإمام عليه السلام بتمزيق الباطل، ولكن ماذا بالنسبة إلى العبارة الأخرى المتممة لسابقتها وهي قوله سلام الله عليه ويحق الحق ويحققه؟ لا نحتاج إلى تأمل طويل حتى ندرك سريعا بأن تمزيق الباطل نسيجا أو أوراقا عندما يتم حينئذ فإن دور الحق سيفرض ضرورته. ولذلك طالب الدعاء أو توسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل الإمام المهدي عليه السلام محقا للحق ومحققا له. هنا نعتقد أن قارئ الدعاء يتطلع إلى معرفة هذه العبارة أيضا، مع أنها واضحة الدلالة من حيث بساطتها وألفتها، ولكنها في الواقع تحتاج أيضا إلى إلقاء الإنارة عليها. وسبب ذلك هو أن الدعاء المذكور لم يكتفي مثلا بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل الحق هو الظاهرة التي ستفرض وجودها، بل ربط ذلك بدلالتين هما أن يحق الإمام عليه السلام الحق من جانب وأن يحققه من جانب آخر. وهذا موضوع يحتاج كما قلنا إلى إلقاء الإنارة عليه، وهو ما نحدثك عنه في لقائنا اللاحق إن شاء الله تعالى. والآن نردد معا عبارات دعاء العهد.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامه عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
وجميل الستر إلى الأبد يسر أمري يا مولاي. بدري وأزل شدد الجدر بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شدد.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.